بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الرضا والصرف. الرضا مأخوذ من قولهما: أرضى الشيء إذا زاد، ومنه قوله سبحانه وتعالى: أن تكون أمة هي أرضى من أمة، وقوله سبحانه وتعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي كثر نماؤها وكثر الخير منها وازداد. فأصل الرضا في لغة العرب الزيادة، وأما في اصطلاح الشريعة فالمراد بالرضا الزيادة في أشياء مخصوصة. وبهذا التعريف عرف فقهاء الحنابلة ومن وافقهم رحمة الله على الجميع. وقول العلماء: إن الرضا هو الزيادة في أشياء مخصوصة، مرادهم بذلك الزيادة في الأصناف الستة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على جريان الرضا فيها، وهي الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والنلف. وقد جاء ذلك صريحا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. والرضا باب من أبواب المعاملات، وهو من أهم أبواب المعاملات لما اشتمل عليه من ارتكاب ما حرم الله جل وعلا. ولذلك اعتنى الفقهاء والمحدثون رحمة الله عليهم بذكر أحكام الرضا وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي اشتملت على بيانه وبيان أنواعه وأحكامه والوعيد فيه. وقد بين العلماء رحمهم الله أحكام الرضا، وقال بعض السلف رحمة الله عليهم: إنه قد يشيب عارض الإنسان في الإسلام وهو يأكل الرضا والعياذ بالله لا يعلم. والسبب في ذلك أنه يجهل أحكام دينه، ويقوم بالمعاملات من بيع وشراء وأخذ وعطاء دون رجوع إلى العلماء. ولذلك حذر العلماء رحمهم الله من تعاطي مسائل المعاملات دون الرجوع لأهل العلم، فإن الإنسان قد ينسي ويصبح وهو ملعون لأكله بالرضا وهو لا يدري. ولذلك لزم على المسلم أن يتعلم أحكامه وأن يفهم مسائله، خاصة طلاب العلم ومن ينتسب إليه، فإن طلاب العلم قدوة أمام الناس، وقد يتعاملون بالمعاملات المحرمة من الرضا وهم على غير علم. فلذلك وجب عليهم أن يتعلموا وأن يتفهموا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله مسائل الرضا ومباحثه في كتاب البيوع، والسبب في ذلك اشتمال الرضا على المعاوضة، والبيع أصله معاوضة المال بالمال. والرضا حرمه الله في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. قال الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فأمر الله أهل الإيمان أن يتركوه، ثم رتب على الإخلال بهذا الأمر الذي أوجبه الوعيد الشديد، فقال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأخبر سبحانه وتعالى أن المتلبس بهذا المنهي أنه يقوم يوم القيامة كالذي يتخبطه الشيطان من المس، كما قال سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ولذلك قال بعض السلف: يقوم أهل الربا يوم القيامة من القبور مجانين. وقال بعض السلف رحمهم الله: إن من أكل الربا قام يوم القيامة وبطنه كالبيت الضخم. وذكر بعض السلف من تلامذة حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن من أكل الربا قام يوم القيامة مع الناس، والناس سراع إلى الحشر، وهو كلما قام ليجري كلما تبا على وجهه. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك نص العلماء على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. والموبقات أي المهلكات والعياذ بالله. وذكر من هذه السبع أكل الربا. فأخبر الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن من أكل الربا عليه لعنة الله، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وفي صحيح مسلم أنه لعن هؤلاء كلهم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هم سواء. قال بعض العلماء: هم سواء في اللعنة. نسأل الله السلامة والعافية. فاللعنة التي تصيب الآكل كاللعنة التي تصيب الكاتب والشاهدين. وقال بعض العلماء: هم سواء أي في العقوبة والعذاب يوم القيامة. فكما يعذب آكل الربا يعذب كاتبه وشاهده. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الباب كما قلنا من الأبواب المحرمة، وهو ينقسم إلى قسمين: القسم الأول يسمى ربا المشيئة، والقسم الثاني يسمى بربا الفضل. فأما ربا المشيئة فإن المشيئة مأخوذة من النساء، يقال عنك الشيء إذا أخره في الزمان. ومنه قوله سبحانه وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. لأن العرب كانوا في الجاهلية يؤخرون الأشهر الحرم عن زمانها وميقاتها. ورد النسيئة حقيقته أنه يتجنن يأخذ الرجل من الرجل مالا دينا عليه وقرا، حتى إذا حضر السداد قال له: إما أن تدفعنا أو تزيد فأزيد لك في الأجل. وهذا هو معنى قولهم: زد وتأجل. فكانوا يزيدون الأموال لقاء الزيادة في الأجل. وكان الرجل يدين الرجل المال ويفرض عليه فائدة وزيادة هي الربا بعينه. وقد حرم الله جل وعلا هذا النوع من الربا. وأجمع العلماء رحمهم الله على أنه المعني بآيات البقرة وآيات آل عمران، وأن قوله سبحانه وتعالى: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة لا مفهوم له، وإنما المراد التوبيخ والذم والتشنيع على هؤلاء الذين كانوا يظلمون. وربا النسيئة حرمه الإسلام لما فيه من ظلم الفقراء والضعفاء وأذية المسلم لأخيه المسلم، فإن الذي يأخذ الديون غالبا هم الفقراء والضعفاء، فيحتكر الأغنياء الأموال ويكون في أخذهم الأموال منهم على سبيل الربا، فيه أذية بهؤلاء الضعفاء. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم ربا النسيئة، وقالوا: إن من قال إن الربا حلال، أعني هذا النوع من الربا، أنه كافر إذا كان عالما بآياته. والسبب في ذلك أن تحريمه ثبت كما هو معلوم بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة لا مجال فيه للشبهة. فمن قال إن الربا حلال فقد كذب الله ورسوله، ومن كذب الله ورسوله فقد كفر. لأن الله يقول وحرم الربا، وهو يقول لا بأس به ولا حرج فيه. أما إذا أكله وقال إني ظالم وأنا مخطئ، فإنه في هذه الحالة يعتبر مرتكبا للكبيرة لا يكفر. أما من استحل الربا وقال إنه حلال ولا حرج فيه، فإنه بإجماع العلماء يعتبر كافرا، نسأل الله السلامة والعافية. أما النوع الثاني من الربا وهو ربا الفضل، وأصل الفضل هي الزيادة، ومنه قولهم فضل الشيء على الشيء إذا زاد، والمراد به الزيادة في أصناف منصوص عليها في السنة، وهي التي وردت في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. فقوله عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل نص في تحريم الزيادة. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية السنن فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فقوله فمن زاد أي أنه زاد من عنده، وقوله فمن استزاد أي طلب الزيادة، فشمل الحكم الطرفين. فلا يقول قائل أنا أدفع الزيادة والإثم على من أخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فأعطى الحكم للآخذ والمعطي، فهما في الربا على حد سواء، وكذلك على حد سواء، وكذلك لا تر المترتب على لعن كل منهما، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا النوع من الربا وهو ربا الفضل يشتمل على قسمين. القسم الأول أصناف نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي يسميها العلماء رحمهم الله بالأصناف الربوية المنصوص عليها، وهي ستة. اثنان منها من النقد، اثنان منها من الأثمان، وأربعة منها من المطعومات والمثمونات. وهذه الأصناف الستة يحكم العلماء عليها بكونها أصناف ربوية بالإجماع. وأما ما عداها وهي غيرها فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيه. فكل شيء ألحق بهذه الأصناف الستة في علته، فإنه يعتبر من الربا حكما عند من يقول باعتبار علته كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وربا الفضل كان فيه خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انعقدت كلمة المسلمين على تحريمه بعد قرون لا تزيد على قرنين أو ثلاث. ولذلك قال بعض العلماء خالف في ربا الفضل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسائل مهمة. المسألة الأولى، من الذي خالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال بحل ربا الفضل، ومن الذي صح عنه الخلاف وثبت، ومن الذي لم يصح عنه ولم يثبت. المسألة الثالثة، من الذي رجع عن قوله بربا الفضل ومن بقي عليه حتى توفاه الله. المسألة الرابعة، من من التابعين وافق الصحابة الذين يقولون بجواز ربا الفضل. المسألة الخامسة، ما هو دليل هؤلاء الذين قالوا بجواز ربا الفضل، وكيف الجواب عن ذلك الدليل. أما من حكي عنه الخلاف في ربا الفضل فحكي عن سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أولهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وثانيهم عبد الله بن عمر، والثالث عبد الله بن مسعود، والرابع معاوية بن أبي سفيان، والخامس البراء بن عازب، والسادس زيد بن أرقم، والسابع عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع وأرضاهم. أما بالنسبة لعبد الله بن عباس فقد ثبت في الصحيحين عنه أنه أفتى بجواز رضا الفضل، فسئل عن بيع الدرهم بالدرهمين فقال لا بأس إذا كان يدا بيد. وأما عبد الله بن عمر فقد ثبت عنه بالأثر الصحيح أنه قال بجواز رضا الفضل، وأنه سئل عن صرف الدرهم بالدرهمين فقال لا بأس إذا كان يدا بيد. وأما زيد بن أرقم والبراء بن عازب فقد ثبت عنهما القول بجواز رضا الفضل في قصة واحدة ذكرها أبو المنهال سيار بن سلامة كما رواه الشافعي في مسنده، وفيها أنهما أجازا لشريك منها أبو المنهال سيار بن سلامة أن يتبايع بالورق متفاضلا ولم ينكروا عليه ذلك. وأما معاوية بن أبي سفيان فله قصة عجيبة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تدل على قوله بالجواز، فقد غزا رضي الله عنه الشام، ثم إنه لما انتهى الغزو وذلك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وغنم المسلمون الغنائم أفتى الجيش بجواز بيع الأغاني متفاضلة، فكانوا يفتي الجند بجواز أن يبيعوا أواني الذهب والفضة متفاضلة لمكان الصنعة والجودة، فقام له أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه فقال يا معاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ثم ذكر الحديث في التحريم. فقال معاوية رضي الله عنه ما أرى بهذا بأسا، فغضب أبو الدرداء وقال عذيري من رجل أقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ما أرى بهذا بأسا، والله لا أصحبك ليلة واحدة. ورجع أبو الدرداء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في المدينة، فلما رآه عمر قال ما الذي أقدمك من ثغرك أي من الجهاد؟ قال يا أمير المؤمنين إن معاوية كان من أمره كذا وكذا، واقتص الخبر. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه ارجع إلى ثغرك، فوالله لا خير في قوم لست فيهم. ثم كتب إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه ألا إمرة لك على أبي الدرداء وألا تفعل الذي ذكر، فنهاه عن بيعه على الصفة التي ذكرناها. وهذه القصة صحيحة ثابتة وقد رواها الإمام مالك في الموطأ، فدلت على على قوله بالجواز، لأنه أجاز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضل كل منهم، فدل هذا على قوله بالجواز. أما عبد الله بن الزبير فقد حكى العلماء عنه أنه قال بجواز رضا الفضل، وليست هناك رواية صحيحة عنه رضي الله عنهما بالقول بالجواز، ولذلك ضعف بعض العلماء نسبة القول بالجواز إلى عبد الله بن الزبير. وأما أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه فقد حكي عنه أنه يقول بجواز رضا الفضل، ولكن لم تثبت رواية صحيحة عنه بالقول بالجواز، ولذلك قال بعض العلماء إن حكاية الخلاف عن أسامة بن زيد فيها وهم، فلعلهم نظروا إلى أن أسامة روى الحديث الذي استدل به على جواز ربا الفضل فظنوا أنه إذا روى الحديث قال به، ولذلك حكوا عنه أنه يقول بالجواز. فثبت بهذا أن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول بجواز ربا الفضل، فمن الذي رجع عن قوله ومن الذي لم يرجع؟ أما عبد الله بن عباس فقد حكي عنه أمرين، حكى العلماء رحمهم الله عنه القولين: القول الأول أنه رجع عن قوله بربا الفضل، وأنه توفي رضي الله عنه وأرضاه وهو يبرأ إلى الله من ربا الفضل، وقد روى ذلك عنه زياد كما حكاه الحافظ بن عبد البر في الاستذكار أنه سأل ابن عباس عن ربا الفضل قبل موته فحرمه وتاب إلى الله منه. وقد جاء في الصحيح أن أبا سعيد الخدري وقف على ابن عباس وقال له: كيف تقول بجواز أن يباع الزأس؟ وأنكر عليه قوله بجواز ربا الفضل، وذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن ربا الفضل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكني سمعت أسامة يقول وقت الحديث الذي دل على الجواز، ولذلك قالوا إن الظن بحذر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه أنه لما استدانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى القول بالتحريم والمنع. وأما عبد الله بن عمر فقد فأن القول الثاني في ابن عباس أنه لم يرجع، وأنه توفي وهو يقول بجواز ربا الفضل، وقد ثبت هذا القول بالرواية الصحيحة عن سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس وأعرف الناس بمذهبه، ولذلك قال: سألت ابن عباس قبل أن يموت بشهرين والله ما رجع عن قوله بجواز الصرف، أي توفي ابن عباس وهو يقول بجواز ربا الفضل. وأصح هذا من القولين والعلم عند الله القول بأنه توفي وهو يقول بجواز ربا الفضل، لأن رواية زياد عنه كانت قبل موته بسبعين ليلة كما ذكر ذلك الحافظ ابن عبد البر في حكايته للرجوع. وأما رواية سعيد بن جبير فهي في الصحيح وهي بعد قبل موته بشهرين، ولا شك أن الشهرين يعتبر أقل عددهما أقل من سبعين يوما، فدل هذا على أن ابن عباس توفي وهو يقول بجواز ربا الفضل لمكان الحديث الذي استدل به. أما عبد الله بن عمر فقد ثبت عنه أنه قال بجواز ربا الفضل في الرواية الصحيحة، وفي نفس الرواية أنه سأل الصحابة فأخبروه بالتحريم فرجع، فلم يثبت بقاؤه على قوله رضي الله عنه وأرضاه. وقد كان ابن عمر من أشد الناس تورعا وخوفا من الله عز وجل، ولذلك نهى عن ربا الفضل بعد أن تبينت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي دلت على التحريم. وأما معاوية بن أبي سفيان فالظن بأمير المؤمنين وخال المسلمين أنه إذا بلغته سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع، والظن به كذلك أنه لما نهاهم عمر أن ينتهي. وقد جاءت بعض الروايات تضعف أنه أخذ بالقول بالجواز، فإنه لما خاصمه أبو أسيد الساعدي وأنكر عليه مع أبي الدرداء قام معاوية رضي الله عنه وقال: ما بال أقوام يحدثون بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صحبناه ورأيناه ولم نسمعها منه. فقام له أبو أسيد وقال والله لنحدثن بما سمعنا وإن رغم أنف معاوية والله لنحدثن بما سمعنا وإن رغم أنف معاوية. فدل هذا على ثبوت قوله ومراجعته رضي الله عنه وأرضاه. وأما بالنسبة لعبد الله بن الزبير فلم يصح عنه القول أنه أجاز فلا نظر في الرجوع. وأما أسامة بن زيد فكذلك لم يصح عنه القول فلا وجه للبحث عن الرجوع. وأما زيد بن أرقم وكذلك البراء بن عازب فإنهما قالا بالجواز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الإسلام لما قدم إلى المدينة أجاز لهم رضا الفضل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك فحذر كل من زيد والبراء الحكم بالجواز. وقرر السبكي في تسمية المجموع رجاء رجوع كل منهما وعلة الرواية عنهما. وبهذا لم يثبت القول أنه لم يرجع عن القول بجواز رضا الفضل إلا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد قال بقول ابن عباس بعض أصحابه كابن جريج وكذلك عطاء ابن أبي رباح رحمة الله على الجميع. وقد كان ابن جبير وكذلك عطاء كل منهما يعتبر علما من الفقهاء من أعلام الفقهاء من التابعين. حتى كان الصائح يصيح بمكة أن لا يفتي الناس في مسائل الحج غير عطاء. فالمقصود أنهما كانا يريان جواز رضا الفضل. ثم إن هذا القول انقرض بانقراض أصحابه وانعقدت كلمة العلماء والفقهاء في سائر الأعصار والأمصار على تحريم رضا الفضل وعدم جوازه حتى حكي الإجماع كما هو مفهوم من كتب العلماء رحمهم الله تعالى. وأما دليل من قال بجواز رضا الفضل فقد استدلوا بحديث واحد أشكل عليهم فقالوا بجواز هذا النوع من الربا وهو حديث أسامة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الربا في النسيئة. وفي رواية لا ربا إلا في النسيئة. فقال أصحاب هذا القول إن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الربا في النسيئة ولذلك نقول بجواز رضا الفضل لأنه ليس بنسيئة ولا يحرم من الربا إلا النسيئة. وهذا الحديث معارض بعدة أدلة قوية صحيحة ثابتة ومن أقواها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة وكذلك حديث أبي سعيد الخدري. فإن قوله في حديث عبادة فمن زاد أو ازداد فقد عربى نص صريح في التحريم وأن الزيادة تعتبر من الربا. وكذلك قوله في حديث أبي سعيد كما سيأتي معنا ولا تشفوا بعضها على بعض في الذهب إذا بيع بالذهب والفضة إذا بيعت بالفضة. فدل هذا على أنه لا تجوز الزيادة. وأما حديث أسامة فيجاب عنه بثلاث مسالك أصولية معروفة عند العلماء. المسلك الأول مسلك التأويل والثاني مسلك النسخ والثالث مسلك الجمع مسلك التقديم والثالث مسلك التقديم. فأما مسلك التأويل فنقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة يحمل على الكمال أي أكمل ما يكون الربا وأشد ما يكون في النسيئة لمكان الظلم، كقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن الحج عرفة ليس معناه أنه لا يبيت بمزدلفة ولا يرمي الدينار ولا يبيت بمنى ولا يطوف بقي ولا يطوف ولا يسعى بالبيت، ولكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم مقاصد الحج وأجلها في يوم عرفة، ولذلك قال الحج عرفة. وكذلك نقول هنا أن أشد ما يكون الربا في النسيئة، فلذلك قال إنما الربا في النسيئة. المسلك الثاني مسلك النسخ، وقد ارتضاه الإمام الحميدي رحمه الله أنه كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة في أول الأمر، ثم إنه حرم بعد ذلك كما يفهم من حديث الشافعي الذي رواه في مسنده، وقال فيه البراء بن عازب وزيد بن أرقم: أدنى النبي صلى الله عليه وسلم علينا المدينة وتجارتنا هكذا، فأخبر أنهم كانوا يتعاملون به في أول الأمر. ولذلك لما أفتى عبد الله بن مسعود بجواز ربا الفضل وقدم على المدينة وكان يعهد الجواز، أخبره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريم، فرجع إلى الكوفة وقال: أيها الناس، إني كنت قد أفتيتكم بكذا وكذا وأنه لا يحل. ثم ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم التحريم، فهذا يدل على أنه كان في أول الأمر يجوز التفاضل ثم حرم الله ذلك. وأما المسلك الثالث وهو مسلك الترجيح، فيقدم الحديث الذي حرم على حديث أسامة الذي دل على الجواز من وجهين: الوجه الأول أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق على المفهوم، فحديث أسامة مفهوم وحديث الجمهور حديث يدل على التحريم بالمنطوق. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أسامة: لا ربا إلا في النسيئة، فنقول إنه أثبت الربا في النسيئة وسكت عن غيره، والاستدلال بالمفهوم بمفهوم الحصر، وهو أحد أنواع المفاهيم العشرة المعروفة. ولذلك نقول إن حديث الجمهور منطوق وحديث أسامة مفهوم، فيقدم المنطوق على المفهوم. أما المسلك والوجه الثاني من الترجيح أن حديث أسامة يقتضي الإباحة وحديث الجمهور يقتضي التحريم، والقاعدة أنه إذا تعارض نص يبيح ونص يحرم أنه يقدم النص الذي يحرم على النص الذي يبيح، للقاعدة المعروفة: إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عظم مراتب المنهيات فتقدم على المباحات ويفتى بالتحريم صيانة للناس وكفا لهم عن حدود الله ومحارم الله. والله تعالى.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا اشتريت من صاحبي بقالة بخمسين ريالا وأعطيته مئة وقال أرجع لك عشرين بعد فترة من الزمن، فهل هذا ربا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا اشتريت من رجل بمال وبقي عند البائع شيء من المال، فأنت تشتري بعشرة وتعطيه مئة، فإن هذا العقد يشتمل على صرف وبيع، فأما البيع فالعشرة في مقابل المبيع، وأما الصرف فالتسعين الباقية في مقابل التسعين التي سيدفعها البائع. فأما بالنسبة للبيع وهو دفع العشرة في مقابل القلم مثلا فهذا لا إشكال فيه، ولكن الإشكال في التسعين الباقية يجب قبضها يدا بيد، ولا يجوز أن يقول لك ارجع لي غدا أو مر علي في وقت آخر. ولو قال ارجع بعد ساعة فهو ربا النسيئة بإجماع العلماء رحمة الله عليه. ولذلك هذه المسألة مما تعم بها البلوى ويقع فيها كثير من الناس، بل قد يقع فيها كثير من طلاب العلم لعدم إلمامهم بالأحكام الشرعية في الربا. لا يجوز لأحد إذا اشترى بمبلغ وبقي من المبلغ باق أن يبقي البائع باقي عند البائع، فإذا أبقاه كان الربا الذي حرم الله، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. فهذا الورق رصيده فضة، فمبادلة بعضه ببعض مبادلة فضة بفضة، وبناء على ذلك لا يجوز تأخير الباقي ولو قدرا يسيرا. قال بعض العلماء لو أن البائع قام إلى صندوقه وقع الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هاء وهاء، وإن كان الصحيح أن العبرة بالاشتراء لما ثبت في حديث الصحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء، فلا يحل لكما أن تفترقا وبينكما شيء بالنسبة للمشتري. أما لو قال المشتري للبائع بعني هذا القلم أو هذا الكتاب، قال بعتك هو بعشرة، قال ليست عندي عشرة، أنظرني إلى غد أو بعد غد فلا حرج، وذلك لأن العشرة في مقابل الكتاب تعتبر دينا وليست من جنس الربويات التي يحرم فيها الدين، فإن النقد في مقابل العين لا يعتبر من الربا. والله تعالى
أتابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ سجل من فضيلتكم بيان صحة حديث أسامة بن زيد الذي استدل به من أتى بجواز ربا الفضل ومن الذي أخذه.
الحديث صحيح وله رواية في المسلم، الحديث صحيح ولا غبار عليه، وله روايات أيضا في السنن عن حديث ثابت له ألفاظ إنما الربا في المنشية لا ربا إلا في المنشية. والله تعالى.
على آخر يقول فضيلة الشيخ هناك شخص استأجر مكان وفي نفس الوقت هذا الشخص أجره إلى شخص آخر، فما حكم هذه الأجرة وهل للشخص الأول الأحقية في تهجيره؟ فجزاكم الله خيرا.
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم. لو استأجرت دكانا أو استأجرت منزلا أو عمارة ثم بعد أن دفعت قيمة الأجرة أجرتها على غيرك أو سكنت فيها مدة من الزمن ثم بقي من المدة المتفق عليها في العقد زمان فأجرته إلى غيرك، هل تجوز الإجارة أو لا تجوز؟ بالعلماء في هذه المسألة أقوال، فمنهم من حرم ومنع بالكلية وقال لأن المنفعة التي استأجرها المستأجر الأول لم يقبضها بعد فلا وجه أن يبيع لأنه لم يملك السلعة ولم يملك المنفعة، فيكون هذا كبيع العين قبل قبضها. ولذلك منعه من تأجير المستأجر على غيره لأن العقد وقع على منفعة لم تقبض بعد. فوضح ذلك لو قلت لرجل أجرني هذه الدار شهرا قال بألف، قال خذ الألف فأعطيته الألف، فلما أخذ الألف فإن سكناك شهرا لم تقبضها بعد، فإذا بعت هذه السكنة وهي منفعة السكنة إذا بعتها كأنك بعت شيئا قبل قبضه، فهذا هو وجه من منع يقيسونه على بيع العين قبل قبضها. ومنهم من أجاز والذين قالوا بالجواز اختلفوا، فمنهم من قال يجوز بشرط أن يكون الثمن الذي اتفق عليه في الإجارة الثانية كالثمن الذي اتفق عليه في الإجارة الأولى ولا يأخذ ربحا، وله أن يؤجر بما دون. أما ما زاد قالوا فلا يحل. ومنهم من قال يجوز له أن يؤجر بما زاد وبما قل وبما ساوى وهو بالخيار. ومنهم من قال وهو القول الثالث بالتفصيل قالوا إن زاد في السلعة التي استأجرها في العين التي استأجرها، كأن يكون مثلا أصلح أرضها أو ضربها بلون أو نحوه فحسنها وجملها، قالوا يجوز أن يؤجرها على غيره بأكثر مما استأجرها به. هذه قرابة 4 أقوال من العلماء رحمه الله في هذه المسألة. والحقيقة الذي يقوى وتميل إليه النفس جواز الإجارة، وأما بالنسبة للمستثنى من الجواز فتستثنى صورة واحدة، وهي أن يؤجره بمبلغ أشد ويكون المستأجر الثاني أعظم ضررا من المستأجر الأول. مثال ذلك، لو أن إنسانا أجر إنسانا عمارته بالسكنة، فاستأجرها رجل عنده آلات يريد أن يضعها في هذه العمارة، أو عنده أغراض يريد أن يضعها قد تؤثر على هذه الشقة أو العمارة، فحينئذ من حق الطرف الأول أن يعترض. فجواز الإجارة شرطه أن لا يكون المستأجر الثاني أعظم ضرر من الأول. أما لو كان مثله في الضرر أو دونه جازة الإجارة، ولذلك نشبه بالجواز بهذا القيد، والله تعالى أعلم.
أستاذكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، أنا صاحب دكاكين ولدي عمال بها، ولقد اتفقنا على أن العمال في هذه الدكاكين يعملون بها ثم آخذ منهم في نهاية كل شهر مبلغ محدد قدره تقريبا 3,000 ريال مقابل ذلك، فما حكم هذا العمل؟
هذه المسألة شاءت في هذه السنوات الأخيرة أن يقول صاحب البقالة أو صاحب المتجر أو صاحب الدكان للعامل: هذا الدكان وفيه البضاعة، ادفع لي كل شهر 3,000 والبضاعة بما فيها فتقبلها، يعني كأنك متقبل لها، تبيع لكن تعطيني 3,000، فإن زاد شيء فهو لك، والذي يريد 3,000 أو 1,000 أو 2,000. هذا النوع من الإجارة محرم، وذلك لأنه إجارة مجهولة وإجارة غرر. أما إجارة مجهولة فلأننا لا ندري كم سيكون نصيب العامل من تلك العين المبيعه أو من المبيعات. وأما بالنسبة للغرر فلأنه ربما باع بأقل من الثمن المتفق عليه فيظلم العامل ويكون في ذلك غبنا له. ولو باع بنفس المبلغ وهو 3,000 ودفع لرب السلعة 3,000 فقد ظلمه رب السلعة ببقائه شهرا كاملا دون أن يعطيه أجرة ذلك المبلغ الذي حصله بالعمل. ولذلك لا يجوز هذا النوع بالإجارة، ويخاف يكون بالإجماع أصول العلماء وضوابطهم في الإجارة تحرم هذا النوع. وإن كان بعض الطلاب العلم يقولون هذا يجوز ويكون من باب القراض المضاربة، وهذا جهل بدين الله عز وجل وتحليل لما حرم الله. فإن المضاربة شيء فهذا شيء. المضاربة تعطيه المال وتقول له: هذه 100,000 اضرب بها في الأرض. وقال بعض العلماء: لو حدد له العمل لكانت مضاربة ممنوعة، فكيف وقد اشتريت العين ووجدت؟ فمن المضاربة لا يقتسم ربحها إلا بعد انتهاء المضاربة، فكيف تفسد حلها ولم تنتهي المضاربة بعد ولم يضع كل ما في الدكان؟ فإذا لا يصح هذا القياس، هو قياس باطل فاسد، ولا يصح القول بالحل، بل هذا من الإجارات المحرمة، والمنبغي التعاقد مع العمال بالأجرة المعينة، فأن يقول له إما بالزمان كما يقول العلماء أو بالعمل، فيقول له: أستأجرك شهرا في الدكان ب1,000 أو أستأجرك شهرا في الدكان ب2,000 ونحن هذا، فهذا جائز بالإجماع. أو يقول له: أستأجرك على أن تبيع هذه القطعة، وكل قطعة قيمتها 10، بعها وكل قطعة تبيعها لك ريالان من 10، لا حرج. فهذا النوع من الإجارة يكون العامل قد أخذ حقه وعرف نصيبه، لا ظن فيه على رب المال ولا ظن على الأجير، والله تعالى
أعلم. الله. هذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قول بعض الفقهاء الورق هو الفضة مطلوبة أو غير مطلوبة؟
الورق هو الفضة، هذا مصطلح العلماء، والأسماء لا تعلم لماذا خصص بالورق، قالوا الأسماء لا تعلم، هو من أسماء الفضة، ولذلك يقولون يصطلحون ويقولون الذهب والورق، إذا قال الورق المراد به الفضة،